يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة التاسعة، فاصل ونلتقي. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام باخر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. في الحلقة الماضية، وهي الحلقة الثامنة، جعلت حديثي تحت عنوان زيارة الحسين في زمن الكورونا. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني في نهاية الحلقة قلت بقي عندي موضوعان يرتبطان بالموضوع الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة، إذا استطعت أن أغطي الموضوع الأول، ستكون حلقة يوم غد لتغطية الموضوع الثاني. الموضوع الأول يرتبط مباشرة بإشكالية نحن نعرفها، نحن أبناء الواقع الشيعي، نحن الذين نملك اطلاعا على ما يجري في كواليس المرجعية الشيعية في النجف وغير النجف. أنا أتحدث عن النجف لأنها المركز الأصل. قم وما بقي من العناوين الأخرى هي فروع تفرعت على المنهج النجفي الطوسي. على أي حال، لا أريد أن أدخل في هذه الجهة، وحينئذ سأبتعد عن أصل موضوعي. أعود إلى موضوع هذه الحلقة. كما بينت قبل قليل، هناك إشكالية موجودة قد لا يستشعر بها كثير من الشيعة ممن هم لا يملكون اطلاعا على تفاصيل ما يجري في كواليس المرجعية الشيعية وفي كواليس الحوزة الدينية وفي كواليس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عموما. الإشكالية يمكنني أن ألخصها في نقطتين. النقطة الأولى، المستوى الوجداني العقائدي عند عامة الشيعة الذين هم بعيدون عن أجواء المرجعية الشيعية وعن أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، المستوى الوجداني العقائدي أعلى وأفضل، وهو أنقى بالقياس إلى المستوى الوجداني العقائدي عند المراجع، عند أصحاب العمائم عموما، عند المراجع وأتباعهم، عند العمائم الكبيرة والصغيرة. وأصحاب العمائم الصغيرة ربما قد نجد فيهم من يملك وجدانا عقائديا هو أقرب إلى عقائد عامة الشيعة. كلما اقتربنا من العمائم الكبيرة كلما ساء مستوى الواقع الوجداني العقائدي لأصحاب العمائم الكبيرة. وهذا الكلام يطرح فيما بين الناس ويطرح فيما بين المعممين من أن عقيدة العوام أفضل من عقيدة العلماء، من عقيدة المراجع، وتلك حقيقة، والله تلك حقيقة حقيقة حقيقة. أسوأ الناس اعتقادا في الجو الشيعي هم المراجع، وخصوصا الذين يقال عنهم الأعلم الأعلى الأفقه الأعدل. أنا لا أقول هذا الكلام جزافا، إنما أقول من خلال خبرة طويلة في المكتبة الشيعية وفي الواقع التصنيفي ما صنفه كبار مراجع الشيعة عبر التاريخ منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف. المراجع الكبار عقائدهم سيئة جدا بمحمد وآل محمد، وما عليه العوام رغم أن عقائدهم أخذوها من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية واختلطت بالذوق الناصبي، لكنهم بعيدون عن هراء المراجع وهراء الحوزة وهراء علم الكلام وعلم الرجال، بعيدون عن هذه القمامة الفكرية، فعقائدهم أفضل بالقياس إلى عقائد المراجع، وإلا عقائدهم مشحونة بالقمامة الناصبية أيضا. لكننا إذا قمنا بعملية مقايسة فإن عقائد عوام الشيعة أفضل بكثير من عقائد المراجع الكبار، خصوصا الذين يتزعمون الواقع الشيعي. لا أتحدث عن شخص بعينه وإن كان ينطبق عليه، لا أتحدث عن شخص السيستاني هنا وإن كان هذا الكلام ينطبق على السيستاني بدرجة كبيرة وربما هو من أسوأ المراجع عبر التاريخ الشيعي في هذه القضية، لكنني أتحدث بشكل عام. هذا ما أعتقد به. لا يعجبكم كلامي، أنتم أحرار، وأنا أيضا لا يعجبني كلامكم، وأنا حر أيضا. أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد، لكن الفارق فيما بيني وبينكم أنني أستنبط عقائدي وفقا للتحقيق والتدقيق والأدلة والتوثيق، وأنتم هكذا تعبدون أصناما بشرية من دون علم من دون دراية. ما أنتم إلا مضحكة يضحكون عليكم. أعود إلى كلامي، فحديثي في هذه الحلقة ينشأ من هذه النقطة، من هذه الإشكالية. قلت هناك نقطتان، النقطة الأولى في أن المستوى الوجداني العقائدي عند عامة الشيعة هو أفضل وأنقى بكثير من المستوى الوجداني العقائدي عند المراجع الكبار. النقطة الثانية، هناك مرض نفسي عند هؤلاء المراجع، بكل ما يتمكنون يحاولون أن ينتقصوا من محمد وآل محمد، وعندهم إشكالية في حديثهم عن سيد الأوصياء. وسآتيكم وقد عرضت بين أيديكم من الأدلة والوثائق، ولكنني سآتيكم أيضا في قادم الحلقات بما يوضح لكم هذا المطلب ويثبته. عندهم إشكالية حينما يتحدثون عن علي، وكذلك حينما يتحدثون عن فاطمة، وكذلك حينما يعطفون الحديث باتجاه الحسين وباتجاه زيارته وخدمته وإحياء أمره، وحينما يعطف الحديث باتجاه صاحب الأمر. هذه العناوين الأربعة، وهي العناوين التي أكدت عليها عقيدتنا ودارت حقائق العقيدة حولها: علي، فاطمة، حسين، القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هاتان النقطتان، وهاتان النقطتان طالما تحدثت عنهما في برامجي الكثيرة والطويلة جدا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على هذه التفاصيل. إذن والاختصار المطلب أكتفي بهذا. فمن هنا يبدأ الحديث، من هذه الإشكالية الواضحة في الواقع الشيعي. هناك إشكالية عند مراجع الشيعة مع آل محمد، كتبهم مشحونة بالقذارات، كتب مراجعنا بقذاراتهم الفكرية الوسخة التي كتبوها بخصوص محمد وآل محمد. أتحدث عن الأموات وعن الأحياء وعن الواقفين في الصف. الواقفون في الصف أيضا هم سيكونون مصدرا للقمامة الفكرية العقائدية، مؤسسة بكاملها هكذا هي، لا نستطيع أن نستثني منها أحدا على الأقل من وجهة نظري، لا شأن لي بكم. وإنني أثبتت هذا فيما سلف وسأثبته فيما يأتي. هذه الإشكالية لا تتصور أنها حكر على الشيعة فقط، هذه موجودة في سائر الديانات. هناك أمور تلتزم بها القواعد الشعبية للديانات هي مرفوضة عند الزعامات الدينية، لكنهم يخدعون أتباعهم. مراجعنا عندهم مرض نفسي اتجاه الحسين وزيارة الحسين والخدمة الحسينية، هناك مرض نفسي موجود، هذا ما سأحدثكم عنه في الموضوع القادم إذا كمل حديثي في الموضوع الذي بين يدي في هذه الحلقة. سأحدثكم عن موضوع حساس جدا في الحلقة القادمة أو في التي بعدها إذا لم أتمكن من إكمال حديثي الذي أريد أن أطرحه في هذه الحلقة. مشكلة عند مراجعنا، هناك حالة نفسية مرضية عندهم مع الحسيني، مع زيارة الحسيني، مع خدمة الحسيني، مع ما ينقل في كتب السير والمقاتل من ظلم ومصيبة وآلام ومعاناة جرت على الحسين وعلى عائلة الحسين. والأمر لا يقتصر على الحسين، لكن الحسين هو العنوان الأول. في الديانات الأخرى، أخذ مثالا واحدا، أنا لست بصدد الحديث عن الديانات الأخرى، وإلا سأحدثكم عن كل الديانات وما فيها، لكنني سأخذ مثالا واحدا من أكبر ديانة في العالم، إنها الديانة المسيحية، ومن أكبر مجموعة مسيحية في العالم، إنهم الكاثوليك. عوام الكاثوليك، عوام المسيحيين الكاثوليك يمتلكون علاقة وجدانية عقائدية متينة بالسيدة مريم سلام الله عليها، إنها الصديقة مريم، إنها والدة المسيح عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. المسيحيون، وأنا أعلم أن بعضا من المسيحيين يتابعون برامجي، لا أقصد عددا هائلا، ولكن من خلال المراسلات ومن خلال المعلومات المتوفرة لدي، فإن عددا من المسيحيين يتابعون برامجي على هذه القناة، وهم سيجدون هذه الحقيقة فيما بينهم لو بحثوا عنها إذا لم يكونوا عالمين بها. فعامة المسيحيين، وأنا أتحدث هنا عن المسيحيين الكاثوليك، وهذا الأمر موجود في سائر الفرق الأخرى، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن الجميع، وأخذت هذا الأمر مثالا. فعامة المسيحيين يمتلكون علاقة شديدة بالسيدة مريم، ويتوسلون بها كثيرا، بالسيدة العذراء سلام الله عليها. لكن رجال الدين عندهم في المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية لا يملكون حتى نسبة 1% من الاعتقاد بالسيدة مريم مثلما يعتقد عوام المسيحيين بها. وتلك حكاية لها تفصيلها. هناك كتب في تراث المسيحيين تذكر كرامات للسيدة مريم، وتذكر طرقا للتوسل بها والتوجه إليها لكشف الهموم والغموم ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى. هذا مقبول عند عوام المسيحيين، لكن إذا سألنا رجال الدين وراء الأبواب فإنهم يضعفون هذه الكتب وينكرون مضامينها ويضعونها في زاوية من زوايا التجديف، ينكرونها، يعتبرونها من الكتب التي اصطنعها من اصطنعها وافتعلها من افتعلها. إنها كتب مكذوبة، وهذه الوقائع لا يعتقدون بها، لا يظهرون هذا الأمر لكل المسيحيين، ربما يتحدثون مع بعضهم. الأمر هو هو في مؤسستنا الدينية في النجف، في قم، في أي مكان آخر. فهناك إشكالية واضحة في العقيدة ما بين عامة الشيعة وما بين مراجعهم وزعمائهم، كما هو الحال عند المسيحيين وحتى عند اليهود وعند سائر الملل والفرق الأخرى. نذهب إلى فصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. لقطات سريعة، وهي في الحقيقة لا تكفي من وجهة نظري، لكنني ماذا أصنع للوقت؟ آتيكم بها مثالا فقط، لا لفتح الموضوع بكل تفاصيله، ضيق الوقت هو الذي يجبرني على ذلك، وإلا فإن الموضوع بحاجة إلى تتبع تاريخي أعود به إلى بدايات الحوزة في النجف إلى يومنا هذا. لكنني سأأخذ مثالا أرابط فيه بين صور من واقعنا الذي نعيشه الآن وبين صور سبقتها وارتبطت معها بطريقة وبأخرى. أعود إلى أيام مرجعية محسن الحكيم وبشكل سريع من دون تفاصيل. من المرجعيات التي سبقت مرجعية محسن الحكيم مرجعية أستاذه النائيني حسين النائيني. في زمان مرجعية حسين النائيني أصدر فتوى على أثر سؤال، على أثر استفتاء، الناس وجهوا استفتاء وأجاب فيما يرتبط بالشعائر الحسينية، وكانت تلك الرسالة أو تلك الفتوى طويلة بعض الشيء واشتهرت في زمانها، فعلق عليها كثيرون من العلماء في النجف وغير النجف، علقوا عليها بالموافقة، قرروها، قرروا ما أبداه الميرزا حسين النائيني بخصوص الشعائر الحسينية، حيث أفتى بالجواز، بجواز ممارسة ما يمارسه أصحاب المواكب والهيئات، وهذا أعلى ما يصدر عن المراجع، يصدرون الفتاوى بالجواز، وكثير منهم مضطرون لذلك مماشاة مع عامة الشيعة، وإلا فيما بينهم وبين أنفسهم لو أن الأمر بيدهم لقضوا عليها أساسا. لا أتحدث عن الجميع، وإنما أتحدث عن أكثر من 90%، ولا أقول هذه النسب جزافا، أنا أتحدث وفقا لمعلومات دقيقة، أنا أتحدث وفقا لتحقيق في هذه المطالب. على أي حال، نحن وما يظهر من مراجع الشيعة، ميرزا حسين النائيني أصدر تلك الفتوى المطولة وأجاز لأصحاب المواكب والهيئات أن يمارسوا طقوسهم مثل ما كان معروفا، إن كان في مواكب ضرب السلاسل أو ضرب السيوف التطبير أو غير ذلك. من جملة الذين أيدوا هذه الفتوى محسن الحكيم، أيدها في زمان صدورها وكان من تلامذة النائيني، وأيدها أيضا وكتب وختم بختمه مؤيدا لتلك الفتوى، وأيضا وجهت له أسئلة بشكل خاص عن ممارسة الشعائر الحسينية ومن جملتها التطبير، وأجازها أيضا. وتوجد هذه الفتاوى بخط يده أو على الأقل بختمه، موجودة لها نسخ وصور بين أيدينا. الناظر إلى مثل هذه التفاصيل، هناك تأييد وإمضاء وتقرير لتلك الفتوى الطويلة للنائيني زمان النائيني وزمان مرجعية الحكيم بعد النائيني، وكذلك تلك الفتاوى المفردة أسئلة وجهت إليه وأجاب عليها بالجواز قطعا مع الاستثناءات، إنها الأجوبة التقليدية لمراجع النجف وقم حينما يسألون عن الشعائر الحسينية. يجوز ذلك بشرط كذا وكذا، يضعون شروطا والله العالم، كالمحافظة على النفس، كالمحافظة على الآداب الشرعية وأمثال ذلك، يضعون شروطا. أنا لست بصدد متابعة كلماتهم هنا. الناظر إلى مثل هذه التفاصيل وإذا أضفنا إليها الأسئلة الشفهية حينما يسألونه، يسألون الحكيم من عامة الشيعة عن ممارسة الشعائر الحسينية المعروفة في المواكب والهيئات ويجيب بالجواز، الناظر إلى كل هذا إن لم يقطع فإنه سيحصل عنده اطمئنان بدرجة عالية جدا من أن محسن الحكيم فعلا هو مع الشعائر الحسينية التي تمارسها الشيعة عموما، وكذلك مع شعيرة التطبير خصوصا. أنا لست مهتما بتفاصيل الشعائر لا بالتطبير ولا بغيره هنا، أنا أضرب لكم مثالا لواقعنا الشيعي. الناظر في هذه التفاصيل يصل إلى هذه النتيجة، إن لم يقطع فإنه سيحصل اطمئنانا بدرجة عالية من أن الحكيم، من أن محسن الحكيم مع شعائر الحسينية بكل تفاصيلها. لكن ماذا نقل عنه ولده محمد باقر الحكيم؟ وهذا الأمر نقله أمام الوسائل الإعلامية. أنا قرأته نقلا عن لسانه في جريدة لواء الصدر، وقرأته أيضا في جريدة الشهادة للمجلس الأعلى الذي يترأسه. أما جريدة لواء الصدر فهذه جريدة تصدر عن حركة المجاهدين العراقيين، وهي منظمة سياسية وعسكرية أيضا تابعة لمحمد باقر الحكيم، يترأسها ويتزعمها أخوه عبد العزيز الحكيم. فهذا الكلام نشر في صحفهم في جرائدهم، وأنا سمعته من عبر التلفزيون العربي الإيراني، وبعد ذلك طبع هذا الكلام في الكتب التي جمعوا فيها أقوال العلماء والمراجع الذين أيدوا فتوى الخامنئي في تحريم التطبير، وهذا الكلام أيضا نقلوه في الكتب التي تناولت هذا الموضوع، وهي كثيرة موجودة في المكتبات وفي الأوساط الشيعية في إيران وغير إيران. ما الذي قاله محمد باقر الحكيم؟ الذي قاله إن والدي الإمام الحكيم إلى آخر أيام مرجعيته، وكان يقول: إنني أخاف أن أموت وهناك غصتان في حلقومي ما تخلصت منهما. هو في التصريح الإعلامي ذكر غصة واحدة، محمد باقر الحكيم، فقال التطبير، ولم يشر إلى الغصة الثانية. نحن نعرفها الغصة الثانية بحسب ما نقل محمد باقر الحكيم في مجالسه الخاصة. الغصة الثانية هي الشهادة الثالثة، لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، وسيخرج إلي من هؤلاء المعممين الجهال ويقول من أن محسن الحكيم في كتابه المستمسك قال بوجوب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. أنا أعرف هذه التفاصيل، ولكن فتواه كانت فتوى بدعية. كيف كانت فتوى بدعية؟ هو أفتى على أساس أن الشهادة الثالثة شعار، وعلى أي أساس يكون الإفتاء وفقا لهذه القاعدة التي جاءنا بها؟ الشهادة الثالثة واجبة في الأذان والإقامة وفي التشهد الوسطي والأخير لنصوص وردت عنهم، لا لأن الشهادة الثالثة شعار من شعارات الشيعة. هذا الكلام بدعة، وهذا استنباط باطل. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، أكتفي بما صرح به محمد باقر الحكيم في وسائل الإعلام، وتحدث عن غصة واحدة من غصتي محسن الحكيم، وهو التطبير. هذا الذي يجري في الكواليس. الفتاوى تصدر منه بالقول بالجواز وإباحة ذلك، ولكنه في الواقع يعده غصة في حلقومه، يحاول أن يتخلص من هذه الشعائر الحسينية، ولكنه ليس قادرا على ذلك. هذه الحكاية ليست خاصة بمحسن الحكيم. قلت لكم قبل قليل، إذا أردت أن أتتبع هذا الموضوع منذ بداية تأسيس الحوزة في النجف إلى يومنا هذا، فإنني سآتيكم بالكثير والكثير والكثير، وقد عرضت بعضا من هذا. إذا تابعتم الحلقة في الليلة الماضية عن زيارة الأربعين وعن مناسبة الأربعين الحسيني، فإنكم قد سمعتم ما قرأته من كتب المراجع منذ زمان المفيد، وهذا يصب في نفس هذا المجرى. وبقية الحديث في زيارة الأربعين سيعرض في الحلقة الثانية في نفس الوقت. أعود إلى كلامي، فهذا الواقع الذي كان يعيشه محسن الحكيم يعيشه الجميع. صورة إلى واقعنا الذي نعيشه. صادق الشيرازي، الشيرازيون، محمد الشيرازي، صادق الشيرازي، اتخذوا الشعائر الحسينية خيمة وشعارا، وأنا لا أريد أن أشكك بكل النوايا، ولكن الواقع يتحدث عن شيء آخر. والشعائر هي هذه التي مارسها محمد الشيرازي وحاربها محسن الحكيم بفتاوى. حينما أدخل الشيرازيون إلى الشعائر الحسينية في كربلاء ما تمارسه الشيعة في الهند وفي باكستان من السير على الجمر ونقلوا هذا إلى كربلاء، فإن محسن الحكيم في زمانه أصدر فتوى بحرمة ممارسة هذا الأمر، ومن أنه من البدع التي تخالف الدين والشرع. والقضية ليست لهذا الموضوع بما هو هو، فإن أكثر مقلدي محسن الحكيم في الهند يمارسون في أيام محرم هذا الموضوع، يسجرون الجمر ويسيرون عليه، فلم يصدر لهم فتوى إلى الهند، لأن الهند كانت من المصادر المهمة التي تدفع الأموال الطائلة لمرجعيته آنذاك. تلك حكاية الهند، هذا موضوع فيه تفصيل طويل. فأصدر فتوى في تحريم ممارسة هذا الأمر، وكان ذلك نكاية بمحمد الشيرازي ليس إلا. لماذا؟ لأن محمد الشيرازي انفرد بكربلاء بعيدا عن محسن الحكيم، خصوصا عندما أعلن ثبوت هلال شهر شوال قبل أن يعلن محسن الحكيم في النجف ثبوت هلال شهر شوال، وتلك علامة وإذان من محمد الشيرازي عن انفصال كربلاء عن النجف وعن إعلان مرجعيته، فبدأ الغضب في النجف يغلي باتجاهه، وبعد ذلك صارت المرجعية عند الشيرازيين بالوراثة عند سيد صادق الشيرازي. ودخل الشيرازيون منذ أيام محمد الشيرازي في إيران إلى الآن في صراع مع الحكومة الإيرانية فيما يرتبط بالشعائر الحسينية عموما أو بالتطبير خصوصا، لأن الخمينية في سنواته الأخيرة حرم التطبير، والخامنئي في سنوات زعامته الأولى حرم التطبير أيضا، ودخل الشيرازيون مع الحكومة الإيرانية في صراع معروف. شاكر إبراهيمي من كوادرهم المعروفة والمعروفة جدا، رجاء اعرضوا لنا صورة شاكر إبراهيمي. هذا هو شاكر إبراهيمي، وكان معمما، ولذا يقولون عنه شيخ شاكر الإبراهيمي، هو من كوادرهم ومن شخصياتهم المعروفة. أرسل رسالة إلى صادق الشيرازي، سأقرأ منها سطرا يرتبط بموضوعنا. هم شنوا عليه حملة تسقيط واسعة، لكني وأمثالي نعرف مدى علاقة شاكر إبراهيم بالشيرازي، وهو من الكوادر المعروفة والمحترمة لديهم. رجاء اعرضوا لنا صورته أيام شبابه في محضر محمد الشيرازي. هذا هو شاكر إبراهيم أيام شبابه في محضر محمد الشيرازي. اعرضوا لنا صورته مع محمد رضا الشيرازي، وهو الابن المعروف لمحمد الشيرازي. هذا شاكر إبراهيمي مع محمد رضا الشيرازي. اعرضوا لنا صورته مع حسين الشيرازي. هذا حسين الشيرازي الذي هو في الجانب الأيسر من الشاشة، في مواجهة الرائي يكون في الجهة اليمنى، الذي يلبس الدشداشة البيضاء هو شاكر إبراهيمي، وبجانبه حسين الشيرازي الذي يعده والده الآن صادق الشيرازي، يعده مرجعا للمستقبل. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأخيرة لشاكر إبراهيمي مع المرجع المعاصر صادق الشيرازي. هذا هو شاكر إبراهيمي مع صادق الشيرازي، هو من كوادرهم. وهذه رسالة وجهها شاكر إبراهيمي إلى صادق الشيرازي، مؤرخة بهذا التاريخ 6 شعبان 1441 هجري، 31/3/2020 ميلادي، بيروت لبنان، شاكر إبراهيمي. رسالة مفصلة مطولة ونشرت على الشبكة العنكبوتية، نسختها الأصلية باللغة الفارسية، وهو أيضا نشر ترجمتها باللغة العربية. هذه النسخة العربية من رسالة شاكر إبراهيمي، وبحسب أرقام الصفحات التي أخذناها من الشبكة العنكبوتية، هذه صفحة 12 مكتوب عليها page 12، صفحة 12. هو يقول شاكر إبراهيمي، وأنا أثق بنقله، الرجل أعرفه وأعرف تاريخه. يقول شاكر إبراهيمي: قال لي السيد حسين، يعني حسين الشيرازي، إنه مرجع المستقبل، بل هو المرجع الحالي فعلا. صادق الشيرازي لا يملك من أمره شيئا الآن، الأمر كله بيد حسين الشيرازي. قال لي السيد حسين: إذا ما تراجع السيد الخامنئي ذات يوم عن منعه للتطبير سوف نفتي نحن بحرمة التطبير. فأين الحسين في هذا الموضوع؟ وأين شعائر الحسينية في هذا الموضوع؟ فما يظهرونه من قتل أنفسهم على التطبير وغيره، ما يظهرونه من اهتمامهم، بحيث يجعلون الدين كل الدين في التطبير وفي هذه الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية مهمة، لكنها إذا فقدت فحواها ومضمونها لا قيمة لها ولا معنى لها، ستتحول إلى هراء. فليس هناك من حسين ولا من علاقة خاصة بالشعائر الحسينية وراء الأكمة، فإن الأكمة وراءها ما وراءها، ما يظهر من شيء أمام الأكمة هو للضحك على الذقون. الحكاية هي الحكاية، كما محسن الحكيم يحرم الشعائر التي كان الشيرازيون يمارسونها في كربلاء، لا لأنها محرمة في ذاتها، مقلدوه، مقلدو محسن الحكيم الذين يدفعون الأموال في الهند يمارسون نفس الشعائر التي حرمها لأن الشيرازيين مارسوها في كربلاء، والشيرازيون ها هم هذا مرجعهم وناطقهم الرسمي باسم مرجعيتهم. يقول: إذا ما تراجع السيد الخامنئي ذات يوم عن منعه للتطبير سوف نفتي نحن بحرمة التطبير، عنادا للخامنئي. أي دين هذا؟ وأية فتاوى؟ وأية شعائر حسينية؟ مضحكة أنتم وأنا معكم، مضحكة نحن. نحن كنا مخدوعين أن الشيرازيين فعلا هم مع الشعائر الحسينية. هذا الكلام لم يصدر من إنسان بسيط، هذا الكلام يصدر من حسين الشيرازي، والشيرازيون يعرفون من هو حسين الشيرازي. حسين الشيرازي الآن يختصر الشيرازية بكلها بين يديه. المرجع الحقيقي الفعلي الآن هو حسين الشيرازي. صادق الشيرازي صار إطارا للوحة، واللوحة والصورة فيها يتربع منفردا حسين الشيرازي، وهذا هو منطق حسين الشيرازي. إذا ما تراجع السيد الخامنئي ذات يوم عن منعه للتطبير سوف نفتي نحن بحرمة التطبير. أو من هالمال حمل جمال. نذهب إلى فاصل. عن إبراهيم بن محزن، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر. ما ذكرته لكم وبشكل سريع إنه شريط من الصور يبدأ من النجف إلى طهران حيث كان محمد باقر الحكيم، ولو لم يكن في طهران وأراد أن يظهر تأييده للخامنئي في تحريم التطبير لما قال هذا الكلام بشكل علني. فشريطنا للأحداث يبدأ من النجف يمر عبر كربلاء إلى الحسينية التي كانوا يسجرون فيها الجمرة كي يركضوا عليه، وإلى إعلان ثبوت هلال شوال، وإلى الصراع الشديد ما بين النجف وكربلاء. فمن النجف إلى كربلاء إلى طهران حيث محمد باقر الحكيم هناك، ومن كربلاء إلى الكويت إلى قم حيث صادق الشيرازي وحيث حسين الشيرازي. شريط سريع تلاحظون على اختلاف توجهاتهم، بالنتيجة يشربون من آنية واحدة، واحد تافل بحلق الثاني، وإن اختلفوا في المسارات ما هو المنهج واحد، إنه المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي. ومن قم حسين البروجردي، إنه المرجع الذي يقال ما يقال عن كراماته وعن قداسته وعن علاقته بالحسين عليه السلام وعن علاقته بأهل البيت صلوات الله عليهم، الكلام الكثير الذي إذا ما أردنا أن نغربله لن يبقى منه شيء، لا شأن لي به. أعرض لنا رجاء الصورة الأولى للسيد حسين البروجردي، هذه صورة المرجع الشيعي المعروف الذي تفرد بالزعامة الدينية في إيران، إنه السيد حسين البروجردي. أعرض لنا الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية للسيد حسين البروجردي. لا أريد أن أذهب بعيدا، كان في نيتي أن أحدثكم عن علاقته بالأخوان المسلمين وعن الأموال الطائلة التي بعث بها إلى حسن البنا ودار التقريب، لكنني لا أجد وقتا كافيا، سأذهب إلى ما يرتبط بحديثي. حسين البروجردي وفي سنواته الأخيرة من أيام مرجعيته، بعد أن صارت كلمته سيفا لا يستطيع أحد أن يخالفه في الأجواء الدينية في إيران وتحديدا في قم التي كانت مركز الدين ومركز المرجعية، في شهر ذي الحجة وفي سنة من أخريات سنواته، أرسل حسين البروجردي على أصحاب الهيئات والمواكب في مدينة قم، فجاءوا مسرعين المرجع الأعلى، والأيام قريبة من شهر محرم، جاءوا وهم يتوقعون أن المرجع الأعلى سيحثهم بشكل أقوى وسيطلب منهم أن يبالغوا في شعائرهم الحسينية، فما الذي سمعوه من حسين البروجردي بعد أن قر بهم القرار وجلسوا بين يديه أصحاب المواكب والهيئات في قم؟ فبادرهم بالسؤال حسين البروجردي، تقلدون من في دينكم؟ أجابوا جميعا بصوت واحد: نقلدك يا سيدنا، نحن نأخذ ديننا منك، أنت مرجع تقليدنا. فأصدر الفتوى الصاعقة، صعقتهم. ماذا قال له؟ أحرم عليكم إقامة الشعائر الحسينية التي تقيمونها. إنه يتحدث عن مواكب السلاسل، عن مواكب اللطم، عن مواكب التطبير، هذه الشعائر المعروفة. أحرم عليكم الشعائر التي تقيمونها. ذهول، الجميع أصيبوا بالذهول. هم كانوا يتوقعون أن المرجعية ستشجعهم وربما ستدفع لهم أموالا كي تساهم معهم، وإذا بصاعقة نزلت على رؤوسهم. لكن لطف الإمام الحجة حاضر، فقام أحدهم فقال لسيدنا: بهاي الأيام العشرة احنا من قلدك؟ هو لا يستطيع أن يعترض، بإمكانهم أن يفعلوا ذلك. هو نفسه يكتب في رسالته العملية بجواز التبعيض في التقليد. قال لسيدنا: احنا بذن الأيام العشرة ما راح نقلدك، إن قلدك كل السنة، بس بهذه الأيام العشرة ما راح نقلدك. صعق هو مثلما صعقوهم صعق. هذا الجواب ألقي على لسان هذا الرجل، هو صفعهم وهم صفعوه على وجهه أيضا، وخرجوا واندفعوا اندفاعا شديدا تلك السنة، فكانت المواكب والهيئات أكثر وأكثر. الحكاية هي هي في أيامنا هذه. والبروجردي هو أستاذ للسيستاني، والسيستاني تأثر به كثيرا، تأثر بالبروجردي أكثر مما تأثر بالخوئي. وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، صار وشكا: أذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. عن منصور قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا منصور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، لا والله حتى تميزوا، لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد أتممت حكايتي عن حسين البروجردي، إنه المرجع الأعلى في إيران في الأزمنة التي سبقت هذه الأجيال المعاصرة في فترة الخمسينات. في فترة الخمسينات كانت المرجعية للسيد حسين البروجردي بعد أن انتهت مرجعية الشيخ عبد الكريم الحائري في حوزة قم. تأريخ له، تفاصيله لا شأن لهذا البرنامج به. حدثتكم عما جرى فيما بين البروجردي وأصحاب المواكب والهيئات، حيث صفعهم وصفعوه أيضا. هو صفعهم بسبب ذلك المرض النفسي، الحالة المرضية عند المراجع الموجودة في قلوبهم ونفوسهم باتجاه آل محمد، لكنهم هم صفعوه بلطف من صاحب الأمر فأسكتوه. مرت الحكاية علينا. هذا الواقع من أن مراجع الدين يخفون شيئا ويظهرون شيئا، وهذا الشيء الذي يخفوه إنما يظهرونه إذا ما سنحت لهم الفرصة، وإلا فهم باقون على الضحك على الشيعة. السيستاني مثلا رأيه الحقيقي في مسألة التطبير، وربما حتى في غيرها، ولكننا لنأخذ التطبير مثالا، رأيه التحريم، إنه يحرم التطبير، هذا هو رأيه، وخواص السيستاني يعرفون ذلك. ولده محمد رضا على نفس الرأي، المرجع الذي يعد للمستقبل، مثلما حسين الشيرازي المرجع الذي يعد للمستقبل بحسبهم، بحسب آل الشيرازي، ومحمد رضا بحسب آل السيستاني. محمد رضا يرسل جواسيس يتجسسون على مواكب التطبير إذا كان هناك من طلبة الحوزة يشاركون في التطبير، حتى تسجل أسماؤهم، وبعد ذلك إذا استطاع أن يقطع الرواتب عنهم، إذا استطاع أن يحاصرهم، أن يخرجهم من الأجواء التي يمكن أن يؤثروا فيها، إنه يسعى إلى أذيتهم بكل ما يستطيع. لماذا؟ لأنهم يشتركون في مواكب التطبير، وهذه الحكاية يعرفها خواص محمد رضا. ما هي بقضية غريبة عن مثل هذه الأجواء؟ حينما يأتي السائلون كي يسألوا مكتب السيستاني للخواص يجيبونهم بالحرمة، ولكن لعامة الشيعة يقولون من أن سماحة السيد متوقف، يعني لا يفتي بالحلية ولا يفتي بالحرمة، سماحة المرجع الأعلى متوقف. أسلوب شيطاني، هذا هو الذي نعرفه عن أصحاب العمائم. صهره مرتضى الكشميري هنا في أوروبا حينما يزور الدول الأوروبية المختلفة، والحسينيات اتجاهاتها مختلفة، هناك حسينية خامنئية، هناك حسينية شيرازية، هناك حسينية سيستانية، لكنها لا تقلد السيستاني في التطبير كحال مواكب أهل قم مع البروجردي. هناك حسينية سيستانية من دعاة الوحدة الإسلامية وممن وضعوا شعار السيستاني من أن النواصب أنفسنا على رؤوسهم. وهناك وهناك، فمرتضى الكشميري في حسينية يقول لهم من أن المرجعية مع التطبير، وفي حسينية يقول لهم من أن المرجع الأعلى متوقف، عودوا إلى غيره، ارجعوا إلى غيره في هذه المسألة، وفي مكان آخر يقول لهم من أن التطبير حرام. هذا هو حال المرجعية الرشيدة. هذه مرجعية رشيدة ما أدري منين إجتنا. المهم نحن عندنا المرجعية الصالحة، المرجعية الرسالية، المرجعية الحركية، المرجعية الناطقة، المرجعية الصامتة، مرجعية رشيدة وإلى آخره، أنواع وأشكال علوة. وبإمكانك أن تجد في هذه العلوة، العلوة سوق شعبي، علوة وكل شيء موجود بها. تريد صالحة أكو صالح، تريد رشيدة أكو رشيدة، رسالية أكو رسالية. المرجعية الفتية أيضا عندنا، المرجعية الفتية أيضا موجودة عندنا، الفتية والحركية وإلى آخره. النجف تبحث عن الأعلم، وهو لا أعلم ولا بطيخ، من عنده فلوس أكثر هو الأعلم. الأعلم محمد الشيرازي خرج إلينا بعنوان جديد، الأعمل. الأعمل باعتبار هو يعمل أكثر من مراجع النجف، هكذا هو يعتقد، هكذا هو يظن، فأوجد لنا مصطلحا جديدا. صحيح لم يثبت في الرسائل العملية، ولكن أتباعه يعرفون ذلك، من أن الترجيح في مسألة التقليد للأعمل وليس للأعلم. وهذا خرط وهذا خرط، هذا الحكي خرط وهذا الحكي خرط. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي، عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه، تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. في هذا السياق يأتي موقف المرجعية السيستانية وسائر المرجعيات الأخرى، إنما أركز الحديث على المرجعية السيستانية لأنها هي المرجعية الأعلى والأعلم كما يقولون. فما كان من فتاوى، ما كان من مواقف فيما يرتبط بزيارة سيد الشهداء أو بالشعائر الحسينية على طول الخط أو في هذه المرحلة الزمنية حينما انتشرت الكورونا، لن أذهب بكم بعيدا، وإنما أخذكم إلى فيديو. هذا الفيديو يأخذنا إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للسيستاني كي ندخل على فتوى السيستاني التي صدرت بمناسبة محرم لسنة 1442 هجري. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. هذا الاستفتاء وكذلك الجواب على هذا الاستفتاء صدر في 9 من ذي الحجة 1441 هجري قمري بهذا العنوان: مكتب السيد السيستاني دام ظله النجف الأشرف. فهذا الاستفتاء وجه إلى السيستاني وصدر الجواب بإمضاء مكتب السيستاني في النجف. بحسب ما نشر، جمع من المؤمنين من النجف الأشرف وجهوا سؤالا للسيستاني، أكان هذا السؤال حقيقيا أم تعليميا، يريدون أن يبينوا للناس أمرا من خلال الإجابة على سؤال. وهذا يحدث كثيرا في مكاتب المراجع، هم الذين يكتبون السؤال وهم الذين يجيبون عليه، ليس مهما هذا. السؤال الموجه إلى السيستاني فيما يرتبط بالشعائر الحسينية، لا أملك وقتا كي أقرأ كل ما جاء في السؤال وفي الجواب، ما يرتبط بإقامة الشعائر الحسينية من المجالس وغيرها في أيام شهر محرم. السؤال موجه في شهر ذي الحجة باعتبار أن أصحاب المواكب والهيئات يستعدون من شهر ذي الحجة، ربما من بداياته من أواسطه لإقامة مواكبهم وهيئاتهم. السؤال واضح، الجواب يبدأ جواب مكتب السيد السيستاني. حتما السيد السيستاني اطلع على هذا الجواب، فهذه قضية حساسة جدا. فإذا كان في البيان من أخطاء، المفروض أن السيد السيستاني باعتبار هو الأعلم يستطيع أن يشخصها، وبالتالي يطلب من مكتبه أن يصححها. ما هذه مشكلة مراجعنا، يوصفون بالأوصاف العظيمة وهم لا يمتلكون من تلك الأوصاف شيئا. الذين يتابعون برامجي يتذكرون في شهر محرم سنة 1441 للهجرة صدر من السيستاني بيان مفصل إلى الخطباء والمبلغين، وقد ناقشته في حينه في برنامج يتألف من حلقتين مفصلتين. وفي الحلقة الأولى شخصت الكثير والكثير من الأخطاء في بيان السيستاني، وقلت من أن البيان هذا إما أن يكون السيستاني قد كتبه أو محمد رضا ولده قد كتبه، وحتى لو أن المشتغلين من أعوان السيستاني في المكتب هم كتبوا، فلا بد أن يعرض على السيستاني ولا بد أن يعرض على محمد رضا، فحينئذ لا بد أن يشخصوا الأخطاء وأن يصححوا الأخطاء في بيان ينشر في الجو العام. ولا زال البيان بأخطائه اللغوية والنحوية وبسائر ألوان الأخطاء الأخرى لا زال على حاله في الموقع الرسمي الألكتروني للسيستاني. والأغرب أن نفس الأخطاء الموجودة في ذلك البيان والتي نبهت عليها ولا زالت موجودة كررت في هذا البيان، نفس الأخطاء. على سبيل المثال، مثلا لما يبدأ البيان أو الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. هذا النص حينما يطالعه أي شخص ينصرف ذهنه إلى زيارة عاشوراء، وزيارة عاشوراء وردت لها أكثر من نسخة، وليس هناك من نسخ زيارة عاشوراء فيها هذا التعبير، وعلى النسخة المشهورة التي يحفظها صغار الشيعة وعوام الشيعة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. ولكن الجماعة السيستاني ولده العاملين في المكتب لا يحسنون قراءة الزيارات، إلا أن يقول قائل هم لا يقصدون النص في الزيارة، وهذا ترقيع ليس مهما. هذا الخطأ نفسه موجود في بيان السيستاني لشهر محرم سنة 1441، وهذه الفتوى بخصوص شهر محرم لسنة 1442. هناك خطأ لغوي فاضح جدا. نحن لا نتحدث عن طالب في مدرسة ثانوية، نحن نتحدث عن المرجع الأعلى الأعلم الذي يحسب له الأمريكيون والغربيون ألف حساب لقدراته العظيمة الهائلة. فتوى من عدة أسطر لا تخلو من الأخطاء، أي خيبة هذه؟ وأي غباء هذا؟ وأي فشل هذا؟ في المقدمة، إن هناك العديد من الأساليب التي يمكن اتباعها في التعبير عن الحزن والأسى في هذه المناسبة الأليمة، وإظهار المواساة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار في تلك المصيبة الكبرى التي حلت بالإسلام والمسلمين. هذا الخطأ نفسه تكرر في بيان السيستاني لشهر محرم سنة 1441 للهجرة، والبيان موجود بأخطائه. لم يصححوا الأخطاء لأنهم يمارسون سياسة التجهيل والتثويل، فأتباعهم لا يميزون بين الخطأ والصواب حتى من أصحاب العمائم الكبيرة. هذا التعبير وإظهار المواساة مع النبي المصطفى وأهل بيته الأطهار، أتعلمون ماذا يعني؟ إظهار المواساة مع النبي المصطفى وأهل بيته الأطهار، هذا يعني أن النبي وأهل بيته يواسون طرفا ثالثا، ونحن نشاركهم في مواساتهم للطرف الثالث. حينما نقول وإظهار المواساة مع النبي، هذا هو المعنى في العربية، لكنهم لا يحسنون العربية، لا السيستاني ولا محمد رضا ولا الذين يعملون في مكاتبهم. وهذا البيان أخرجوه للملأ. ما هو الصواب إذن؟ وإظهار مواساة النبي. التعبير هكذا، لأن المواساة إذا جاءت مرافقة لمع فهذا يعني أن طرفا ثالثا، نحن نشارك طرفا ثانيا في مواساته. وإظهار المواساة، أنا لا أواسي معك، أنا أواسيك. إذا كنت أواسي معك معنى أنك تواسي شخصا ثالثا، وأنا أشترك معك في مواساتك للطرف الثالث. فهؤلاء كيف يدركون حقائق النصوص ويستخرجون الأحكام؟ ما تشوفون الأحكام خرطي؟ التلقيح الصناعي بهذه الطريقة وبهذه العربية الهزيلة استنبط. ما تشوفون العقائد خرطي، المنابر خرطي، الكتب خرطي. ما هو هذا الواقع؟ هذه فتوى ومهمة، وهم يعلمون من أن الإعلام سيتلقفها، فلا بد أن تكون دقيقة. أنا أشرت هنا إلى الأخطاء التي تكررت، لا أريد أن أشير إلى الأخطاء الأخرى، لست في مقام تصحيح الأخطاء، لكنني أشرت إلى خطأين هنا وجد في بيان محرم لسنة 1441 هجري، وأشرت إليهما في حينه. لذا لأجل أن تتضح الصورة عندكم، غدا بحسب توقيت غرينتش في 9:30 وبحسب توقيت النجف 12:30 وبحسب توقيت لندن 10:30 سنبث الجزء الأول من الحلقة الأولى في مناقشة بيان السيستاني في شهر محرم لسنة 1441 هجري قمري، ويعاد بثه نهارا في نفس الأوقات التي أعلن عنها سابقا. أتمنى عليكم أن تطلعوا على مدى القباحات في بيان المرجع الأعلى، وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة. البيان موجود على الموقع الرسمي للسيستاني، وهذا البرنامج بث في السنة الماضية وموجود على الشبكة العنكبوتية، والآن نعيد بثه لأنه حقيقة، والمعلومات التي ستطرح فيه حقيقة. مرجعية عاجزة عن كتابة فتوى بشكل صحيح، أية مرجعية بائسة هذه؟ مرجعية عاجزة وفاشلة ولا تستطيع أن تكتب بيانا بلغة صحيحة، لمن؟ لمن تخاطبهم من أتباعها والذين يفترض بهم أن يكونوا من المتخصصين، وهم أغبياء ثولان لا يشخصون الأخطاء، لأنهم تعلموا عند هؤلاء أيضا. فما عند هؤلاء الكبار من الغباء والجهل والفشل انتقل إلى أولئك الصغار. على أي حال، ليس مهما أن أتناول الأخطاء والعيوب. خلاصة القول، ماذا جاء في هذه الفتوى؟ ماذا جاء في هذا البيان الفتوائي؟ لا أستطيع أن أقرأه بالكامل، يمكنكم أن تعودوا إليه بشكل سريع. أولا وبشكل مختصر، لن أقرأ كل الكلام، سأقرأ أهم العبارات. أولا، الإكثار من بث المجالس الحسينية النافعة على الهواء مباشرة عبر المحطات التلفزيونية وتطبيقات الإنترنت إلى آخر النقطة. ثانيا، عقد المجالس البيتية في أوقات معينة من الليل أو النهار يقتصر الحضور فيها على أفراد العائلة والمخالطين معهم إلى أن يقول: وأما المجالس العامة فلا بد من أن يلتزم فيها بالضوابط الصحية التزاما صارما. وهذا هو الذي جعل كثيرين من الناس يعتقدون أن الفتوى هي في تحريم إقامة المجالس، لأن هذا الأمر يصعب تطبيقه في المجالس. وأما المجالس العامة فلا بد أن يلتزم فيها بالضوابط الصحية التزاما صارما. إذا كانت الفتوى فعلا تقصد هذا، فلا يستطيع أحد أن يقيم مجلسا عاما. بأن يراعى فيها التباعد الاجتماعي بين الحاضرين واستخدام الكمامات الطبية وسائل الوقاية من انتشار وباء كورونا، مع الاقتصار في عدد الحضور على ما تسمح به الجهات المعنية، إلى آخر ما جاء في هذه الفتوى. نحن إذا دققنا النظر في هذه الفتوى لا نستطيع أن نقول إن الفتوى تمنع إقامة المجالس العامة، لكنها أيضا لا تسمح بإقامة المجالس العامة التي من طبيعتها لا يمكن أن تكون بهذه المواصفات. التزام بالضوابط الصحية بنحو صارم هذا لا يمكن أن يتحقق في المجالس الحسينية في مجتمعنا في بيئتنا. صحيح أن الفتوى هي لا تمنع ولا تحرم إقامة المجالس العامة، لكنها وضعت شروطا، النتيجة واحدة، حتى هذه المجالس التي يخرجونها في التلفزيون من أنهم يجلسون على الكراسي وهناك مسافات فيما بين الحاضرين وهناك كمامات مستعملة، لكن هذا لا يعد التزاما صارما إذا ما أردنا أن نتتبع بقية الكلام. واستخدام الكمامات الطبية وسائل الوقاية من انتشار وباء كورونا، مع الاقتصار في عدد الحضور على ما تسمح به الجهات المعنية. لا يوجد هناك التزام بعدد الحضور. هذه القضايا لا يمكن أن تضبط ولا يمكن أن يسيطر عليها في الحسينيات والمواكب والهيئات. خلاصة القول: الفتوى في حدود ألفاظها الفنية والفتوائية هي لا تحرم إقامة المجالس العامة، لكنها تشترط شروطا إذا أريد تطبيقها فلا يمكن أن تقام المجالس العامة. وهذا هو أسلوب مخاتلة. ما أقيم من المجالس على أساس أنه قد التزم القائمون على تلك المجالس بهذه الفتوى هو التزام إجمالي. المواصفات التي ذكرت هنا لم تتحقق لا من جهة العدد ولا من جهة مراعاة سائر وسائل الوقاية. هناك كثيرون استعملوا من الكمامات المستعملة في هذه المجالس، وهذا أمر يعرفه رواد الحسينيات إلى بقية التفاصيل. أنا لا أريد أن أناقش المسائل الصغيرة والدقيقة هنا وهناك، القضية واضحة لا تحتاج إلى كلام طويل. لهذا السبب حينما انتشرت هذه الفتوى وترجمت إلى اللغة الفارسية، الذي شاع في إيران من أن السيستاني حرم إقامة المجالس الحسينية العامة، وفعلا هو هذا الذي سيخرج من الفتوى إذا ما أردنا أن ندقق في ألفاظها. وماذا سينتج منها عمليا؟ ومن هنا وجهوا استفتاء إلى مكتب السيستاني في قم، والمكتب أجاب. هم هكذا سألوا، من أن فتوى انتشرت، وهذه الفتوى التي انتشرت من مكتب السيد السيستاني في النجف فهمها كثيرون، فهمها بعض الناس، فهمت على أن السيستاني يحرم إقامة المجالس الحسينية العامة. رجاء اعرضوا لنا صورة الاستفتاء الذي وجه إلى مكتب السيستاني في قم مع الجواب الذي صدر من مكتب السيستاني في قم بخصوص ذلك السؤال، ذلك الاستفتاء الذي وجه إليهم. هذه صورة للاستفتاء الذي وجه إلى مكتب السيستاني في قم باللغة الفارسية، والاستفتاء موجود بين يدي. الاستفتاء كما ذكرت لكم قبل قليل مضمونه من أنه حدث فهم بسبب الفتوى الصادرة في النجف من أن السيستاني يحرم إقامة المجالس الحسينية العامة، فأجابوهم أيضا باللغة الفارسية وبتأريخ 28 ذو الحجة 1441 هجري قمري. أجابوهم بإجابة مختصرة، من أن تلك الفتوى أو من أن ذلك البيان الفتوائي لا يمنع المجالس العامة إذا روعي فيها الضوابط والتعليمات الصحية. هو حتى هذا الكلام كلام يخفي وراءه ما وراءه، ومع ذلك نحن لا نريد أن نسيء الظن في كل حرف من الحروف. هذا هو الذي صدر من مكتب السيستاني في النجف ومن مكتب السيستاني في قم. الخلاصة من أن السيستاني يجيز، وهو متفضل في ذلك، يجيز إقامة المجالس الحسينية العامة بشرط الالتزام الصارم بالتعليمات والقواعد والشروط التي تشترطها الجهات الصحية. قطعا يصعب أن يتوفر ذلك، يمكن أن يتوفر بعض ذلك وهذا هو الذي حصل، لكن أمرا مهما لا بد أن يلتفت إليه، من أن كثيرين من مقلدي السيستاني ومن أصحاب العمائم بالذات لم يذهبوا إلى المجالس، لم يشاركوا فيها. لا أتحدث عن الخطباء الذين ربهم الدينار والدرهم، لا شأن لي بالخطباء، أولئك دينهم خاص بهم وأربابهم الدراهم والدنانير، ربهم الدولار، لأن الخطباء يستلمون بالدولار، مثلما مر علينا في حكاية شيخ محمد حسان في الحلقات الماضية، يستلمون بالدولار ويرفعون أصواتهم بالتمجيد بالمرجعية، فحينئذ هؤلاء لهم أحكامهم الخاصة ولهم وضعهم الخاص. أنا أتحدث بشكل عام، كثيرون من مقلدي السيستاني من المعممين وغيرهم لم يحضروا المجالس. لماذا؟ يقولون لأن المرجعية لا تريد من الناس أن يحضروا المجالس، وهذا هو قرار المرجعية بالفعل. أما هذا الذي صدر في مثل هذه الفتاوى التي لها أكثر من وجه وأكثر من دلالة وتخفي ما تخفي وراءها، فهذا مماشاة مع الناس، مراعاة للوضع الشيعي العام. لأننا إذا ما تتبعنا الأمور على أرض الواقع في أجواء حكومة السيستاني، إن كانت الحكومة الدينية المتمثلة في العتبتين الحسينية والعباسية أو في الحكومة المحلية في كربلاء، إذا ما تتبعنا الأمر فإن كثيرا وكثيرا وكثيرا من الأمور ستتضح بشكل آخر وستسير في اتجاه آخر. لكن الناس صفعوهم، صفعوا المرجعية وصفعوا الحكومة المحلية، فاضطروا وتراجعوا وانقلبوا على فتوى السيستاني، فماذا يصنعون؟ الحكاية هي الحكاية مع البروجردي. من تقلدون؟ قالوا نقلدك أنت. حرمت عليكم إقامة المجالس؟ قالوا لا، في هذه الأيام لا نقلدك يا أيها البروجردي. فسكت وبقي يحافظ على علاقته بهم، لأنهم يدفعون إليه الأخماس. الحكاية هي الحكاية، والبروجردي أستاذ السيستاني، وما كان في الأمس يكون في اليوم، وما يكون في اليوم يكون في الغد. ما دام الشيعة ديخيين الحكاية ستبقى هي الحكاية. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. إذا أردنا أن نعرف ماذا يجري في الكواليس، في كواليس المرجعية السيستانية فيما يرتبط بزيارة الحسين بالشعائر الحسينية، هو عن نفسه هو لا يزور الحسين ولا يشارك في الشعائر الحسينية، لا شأن لنا به، قد يمتلك عذرا يصنعون له أعذارا، ذلك أمر يخصه هو. أنا أتحدث عن الفتوى وعن الموقف، لأن هذا يرتبط بالجو الشيعي العام، لا يمكنني أن أشكل فكرة، أن أشكل صورة من قراءة لفتوى لا تخلو من الأخطاء، وقد نسجت بشكل مخاتل، بشكل آخندي مخاتل. الفتاوى في مثل هذه الأمور يفترض بها أن تكون واضحة، فلماذا تكون مشكلة ليست واضحة؟ لأمر في نفس المفتي، لأن شيئا في نفسه لا يريد أن يظهره. لو كانت القضية واضحة في هذه الفتوى بغض النظر أكانت بنحو سلبي أو إيجابي، أن تكون الفتوى جريئة أن يحرم بشكل قاطع أو أن يجيز بشكل قاطع وواضح. لو كان السؤال عن الخمس فهل سيكون الجواب بهذه الطريقة غير الواضحة؟ قطعا سيختارون الكلمات الواضحة جدا التي ليس فيها مخاتلة، ليس فيها مواربة، لأن الفتوى صيغت ونسجت بنحو مخاتل فضلا عن الأخطاء اللغوية في هذه الفتوى القصيرة الصادرة عن المرجع الأعلى. لو لم تكن كذلك لما حدث هذا الفهم عند الإيرانيين من أن السيستاني يحرم إقامة المجالس العامة. ولو لم يكن في الأمر شيء لما امتنع مقلدو السيستاني كثيرون منهم. أنا لا أتحدث عن شيء ليس واقعيا، وربما فيكم من يعرف أشخاصا من مقلدي السيستاني موقفهم كالذي أقول. لو لم يكن في الأمر شيء لما امتنع مقلدو السيستاني، لا أتحدث عن الجميع لأن الجميع لا يعلمون شيئا. يوجههم المعممون الذين في مناطقهم، وهؤلاء يحسبون للناس أكثر مما يحسبون للسيستاني، لأنهم سيكونون في مواجهة الناس بسبب اختلاطهم بهم. على أي حال، فلا أستطيع أن أشكل صورة كاملة من خلال الاعتماد على فتوى بهذا الشكل وبهذا النحو، فلا بد من إلقاء النظر على كثير من المعطيات، معطيات جرت في وقت ماض ومعطيات جرت في وقت حاضر. سأعرض بعضا من المعطيات التي جرت في وقت ماض، ومن خلالها نستطيع أن نستكشف ماذا يجري في الكواليس السيستانية. وسأذهب إلى كربلاء، لأن كربلاء هي حرم الحسين، ولأن كربلاء هي عاصمة الحسينيين، ولأن كربلاء هي عاصمة المواكب الحسينية، ولأن كربلاء هي عاصمة الزيارات الحسينية، ولأن كربلاء هي مجمع الهيئات والمواكب الحسينية. لهذا السبب فإني سأوجه أنظاري إلى كربلاء، ماذا جرى في كربلاء وماذا يجري في كربلاء. شارع السدرة من الأيام السابقة، ولكنها في نفس هذه الأجواء، فمن خلال إلقاء النظر على هذه الفتوى، ومن خلال إلقاء النظر على حوادث مرت وعلى ما جرى ويجري في كربلاء في أجواء محرم، في أيام سبقت، شارع السدرة وهو الشارع المجاور للحرم الحسيني، الكربلائيون القاطنون في هذا الشارع يخرجون بتظاهرات ضد العتبة الحسينية، ويطالبون المرجعية بأن تتخذ موقفا أزاء ذلك، أزاء ما يقومون به، وتحديدا أتباع عبد المهدي الكربلائي، وتحديدا صهره صاحب التوقيع المعروف والمشهور، إنني أقصد التوقيع على الأدبار في الحرم الحسيني في مكتب المرجعية الرشيدة. هؤلاء يعترضون على أي شيء؟ شاهدوا الفيديوهات وستسمعونهم يتحدثون عن مضايقة ومحاربة العتبة الحسينية، إنهم جلاوزة السيستاني وجلاوزة عبد المهدي الكربلائي في مواجهة المواكب الحسينية وفي مواجهة الحياة العامة لمجاوري سيد الشهداء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول من فيديوهات شارع السدرة.
السلام عليكم اخوان، الله يساعدكم، شلونكم؟ حياكم الله. اليوم طالعين مظاهرات ضد العتبة الحسينية بسبب الجور والظلم اللي لاحنا اصحاب المحلات بسبب قطع طريق علينا وضايعنا مطلوب وطبق لنا حسين ميسي، والاوامر تعتدي من السيد مرتضى نسيب شيخ عبد المهدي كربلاي والمسؤول عن المنطقه كلها، بس هاي كربلاء صارت كلها شيخ مرتضى، سيد مرتضى، سيد مرتضى دايم مع الطبق ويمنع كل شيء علينا زين بامر ما ادري منين، بامر المرجعيه، بامر الميليشيات، المافيات، ما اعرف زين، حاربونا ودمرونا وهسه الشارع مقطوع وماكو اي شيء، اي سياره كل شيء ممنوع تدخل. زين
لا أحتاج إلى تعليق، الكلام واضح وواضح جدا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني.
وأمر سيد مرتضى قطع أرزاقنا زين ومنع الطبق وحارب الشارع ورحم الله والديكم ونشروا المقطع جزاكم الله الخير، واللي يقدر يسعد على القنوات الإعلامية خلي يصعده رحم الله والديكم، خلي يشوفون الظلم، خلي يشوفون، خلي تسمع المرجعية بالنجف، خلي تسمع المرجعية بالنجف، هذا معتمدها والحاشية مالته شنو سوت الكربلة، وهذا كربلاء، يعني شنو فرقكم عن البعثين ذات من عون الطبق ومور الوحسين زين من عون المنطقة، دمرت العالم، دمرت الأرزاق، حارت العالم على كل شيء، وبالذات مرتضى نسيب شيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية وباقي المسؤولين زين حاربت المنطقة قطعوا أرزاق العالم، فرحم الله وديكم، رحم الله وديكم، انشروه.
الفيديو الثالث رجاء.
طايقات عليه منتظر 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 شاب حاله حال هواي شباب واكو هواي افضل منه واشرف منه يجي منتظر اللي ماخذ بنت الشيخ ما لانه ما اعرف منصبه شنو هو منصبه مجهول عند الجميع يجي يتقلب منه انا ويا كم واحد خمسه سته سبعه يوميه بشارع السدره لو يجي ويا المحافظ ولا ويا غيره من صارت شغله التوقيع منوقع على طيزه حش السامع هذا الرجل بداخل صحن الحسين قالوا لا انه بسوا مناصرون منتظر مناصرون منتظر مو هذا الكلام سيد والمنتسب البصير المنتسب البصير اللي ما عنده احد يدزون عليه وحده ساقطه حش السامع هي ساقطه ويدزوها عليه نفس اماره بالسوء الله يقول مو بنادم يدزوها وتصل لها 150 واحد والله ها لانه عيد تقبل من عندها الرقم وتقبل الجواب وياها زين هذا الشخص صح اللي سواله خطأ وين المحاسبة بعدها هسلسل لك إياه هاني بعد التوقيع طلع ويا الشيخ عبد المهدي سمعت المتولي وين بالانتخابات وبصورة ونزلت موجودة عند الكل وراها نزل ويا عقيل الطريحي ويفتر بالشوارع هي مراجل مو هذا الواقع سيد انت مقهور بداخلك بس ما بيدك شيء مولاي تاج راسي انت قل لي بالخطأ والصح انت استمعت من عندي اريد جوابك يا ريت
عود قبض من دوش. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الرابع.
هيهات منا كله
بعد شنو يا دار حسين مصطفى
متجاوز، واذا تجاوز انا اروح ابوس راسه لاني متجاوز وما ادير باطل ايش راح يسوي، شنو يسوي؟ انا قاعد السياره ذا طوب ولا وشير اللي يسوي خي يسوي
ايش ما يقدر يسوي؟
ليش هتجيبون العدنا مني يفوت وكل واحد بمحله اغاتي انا حجي عيوني على راسي حجي جبنا احنا جبنا احنا الخاف ليش لانه ندري من هو الخاف
يا صباح الخوف
ليش نقول كاظم ليش نقول كاظم
هم كاظم مرتضى
هو مرتضى راس الهرم يا اخي مرتضى راس الهرم
ما حد يتحرك
حجي درمون الحسين ووقع على طيزه بنص الحسين الدهون على الحمزة وهو اللي قتل الحمزة
قال
حسين وقع على طيزة ويجي في الليل يقول له لا خوش هاكي اللي بكاظم بمرتضى بن عال
هؤلاء هم الكربلائيون الذين يعيشون في جوار حرم الحسين وبشكل حقيقي شارع السدرة شارع مجاور بشكل مباشر للحرم الحسيني وهذه الاعتراضات والتظاهرات بسبب ما تفعله حكومة السيستاني وجلاوزة عبد المهدي الكربلائي لإيذاء المواكب الحسينية ولإيذاء الناس بشكل عام. القضية واضحة لا تحتاج إلى تعليق. هذا الأمر كان يجري في الأيام الماضية ولا زال يجري وسيبقى. رجاء اعرضوا لنا فيديو مواكب كربلاء الذين وعدهم عبد المهدي الكربلائي أن يحضر معهم وأرسل إليهم أشخاصا آخرين وغدر بهم إنه غدر أصحاب العمائم إنه غدر المرجعية ووكلائها هؤلاء هم أصحاب المواكب الكبيرة المعروفة في كربلاء رجاء اعرضوا لنا الفيديو
عشائرنا وهي كلها من عشائر اللي تجي تبني كل المواكب عندهم عشائر ويجون هداهم ويقول طعامهم بمواكبنا وبهيالي انا اذا فلشت اسمع انا اذا فلشت وانا احطك العشيره تبي الوحده من لساني يقول التراكشه انا مو كفو جاني التراكشه يجون يوم قاسم حداد هاي قدام العباس يعطوهم مواد ويشتغل والجماعه وياي يجون هذا غداهم هم مو يتغدوا الفريق أو يجي هنا على الساعة 12 ونص لحق على الموقع على الدفن راجع سنه احنا بدنا نروح على نشوف العشائر حقيقة مجتمعنا بدنا نروح على نشوف العشائر يجون نشوف العشائر هنا يقعدون ويانا حتى يشكون امرهم عجينا اعتقادي الاساتذة فهذا شوي خلي بغير اعتبار لا يوم تاسع بلش
احنا من غم العشائر
دقيقة واحدة.
حجي أموري خلي اصنفرات عشان توجيه سمحت الشيخ ومتوجيه سمحت الشيخ
ليش اللي وجوه اللي نعم مو خوش
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلق أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
على محمد.
سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم جميعا، أطيب مسامعكم بنص البيان الختامي لتجمع أهالي كربلاء. أولا نطالب بإرجاع جميع الهيئات والمواكب الحسينية إلى مواقعها الأصلية. لذلك رجاء سيدنا خل خدمة خل أكمل البيان ويصير مجال للمناقشة مع سماحة الشيخ. أولا نطالب بإرجاع جميع الهيئات والمواكب الحسينية إلى مواقعها الأصلية، وذلك لمزاولة أنشطتها الخدمية والعزائية وغيرها وإبقاء الحال على ما كانت عليه في الأعوام السابقة لهذا البيان. ثانيا جميع الشعائر خط أحمر.
هذه صورة متكررة سنويا، وهناك ما هو أسوأ منها، والذي حدث في هذه السنة كان أسوأ وأسوأ، والقادم سيكون أسوأ مما جرى في هذه السنة. ما دامت الشيعة حميرا لمراجعهم فإن الأمور ستجري من حالة أسوأ إلى حالة ستكون أسوأ منها بكثير. هؤلاء الذين كانوا في الفيديو هم وجهاء الحسينيين في كربلاء. أول المتحدثين كان حج كاظم أبو الهوش، وهو من خدمة الحسين المعروفين، الذي كان يقف على المنصة أولا مازن الوزني، هو موظف ارتباط فيما بين عبد المهدي الكربلائي وأصحاب المواكب. الذي تحدث عن عبد المهدي الكربلائي وأنه قد وعده بالمجيء ولم يأتي، ولاحظتم أن المسؤولين الذين بعث بهم عبد المهدي الكربلائي خرجوا لأنهم لم يستطيعوا أن يتواصلوا مع الناس، وخرجوا رافضين للبيان الذي قرأه عادل الوزني. هذا الذي قرأ البيان هو عادل الوزني، وهو من الناشطين في الخدمة الحسينية وشخص معروف بين الحسينيين في كربلاء، وإنما أشير إليه لأنه قد أصدر بيانا أيضا في هذه السنة. أما الشخص الذي يرتدي اليشماغ والعقال ووقف إلى جانب مازن الوزن على المنصة فهو شخصية معروفة في كربلاء، هو الحاج عبد علي الحميري، شيخ عشيرة حمير في كربلاء، من الشخصيات الحسينية والاجتماعية المحترمة المعروفة في كربلاء. هؤلاء هم وجوه كربلاء، وهكذا يتعاملون معهم لا لشيء، للخدمة الحسينية فقط. هؤلاء لا يريدون منهم شيئا، لم يكونوا قد خرجوا في مظاهرة سياسية مضادة للحكومة مثلا، لم يطالبوا عبد المهدي بشيء. هؤلاء خدام الحسين يريدون إقامة المجالس ولم تكن هناك كورونا. هذا الحديث في السنة الماضية، لا كورونا ولا هم يحزنون، لكن الواقع السيستاني هو هذا. مثل ما قلت لكم، هناك شيء في الكواليس يجري لا يستطيعون أن يظهروه، لكنه يتفلت بهذه الطريقة أو بتلك، علما أنهم يملكون دولة وسلطة لكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الجو الحسينية بشكل صارخ، لا يستطيعون ذلك. لو كانوا يتمكنون والله لفرموا الحسينيين بالدبابات، لكنهم لا يستطيعون ذلك. وبالمناسبة كان هناك تهديد في هذه السنة أن يستعملوا ميليشيا المرجعية، ما يسمى بحشد المرجعية، أن يستعملوا ميليشيا المرجعية لسحق المواكب الحسينية. كان هذا الكلام مطروحا ولكنهم تراجعوا عنه في اللحظات الأخيرة. هذا الكلام لا يأتي من فراغ، والكربلائيون شاهدوا جموع ميليشيا المرجعية تنتشر في كربلاء، وكان الهدف من انتشارها هو هذا. ربما كثيرون من المسؤولين لا يعلمون بذلك، ولكن المسؤولين الذين بيدهم الأمر على علم تفصيلي بكل هذا، وكل هذه الأمور لن تجري إلا بإشارة من محمد رضا السيستاني. ما من شيء يجري في النجف وفي كربلاء إلا بإشارة من محمد رضا السيستاني. هذا الكلام ليس تحليلا، هذه معلومات وليست مأخوذة من الإنترنت أو من قول أي قائل، هذه معلومات دقيقة وصحيحة وكاملة. أنتم شاهدتم بأم أعينكم هذه الفيديوهات تتحدث عن شارع السدرة، وتتحدث عن عموم مواكب كربلاء. ماذا عن مواكب المحافظات الأخرى. أولئك أيضا لهم حصتهم من قمع المرجعية. حيدر العتابي من مواكب المحافظات الجنوبية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه.
السلام عليكم اخوان. قضية التجاوزات خلصت والبيوت اتفلشت واحترقت والشفلات ساوت الساحات، ومنتظرين يا حزب فاشل سعيد الحاط راح يستخدم هاي الساحات يا اما مولات يا اما قراجات يا اما عمارات استثمار، ونعرف وعندنا اطلاع بهذا الشيء. وقضية الباعة المتجولين واصحاب الشنابور قضيت عليها لان اسعارهم رخيصة والناس تشتري من عندهم، فمحلاتكم تضايقت ونعرف وعندنا اطلاع بهذا الشيء. بس قلوا لي قضية المواكب الحسينية اللي بداخل كربلاء، المواكب الخدمية اللي تخدم الزوار، بيش مضايقتكم مثلا؟ لا مضايق شارع، لا مضايق رصيف، لا مضايق حركة سير الزائر، لا مضايق حركة سير النقل، بيش مضايقت مثلا تريد الشيلة؟ زين انت من راح الشيل هاي المواكب تقدر تقدم خدمة 15 يوم زوار العراق وزوار خارج العراق؟ اتحداك تقدر. ليش اتحداك؟ لان انت وسيلة نقل مدة 14 سنة ما قدرت تقدم خدمة للزاير، ترجع الزاير يزور ويرجع تعبان البيت اهلي، يرجع يا اما بسيارة ما تجوص تريلي يا اما سيارة رمل هم تريلي مسافة 100 او 120 كيلو، هاي خدمتك ما قدرت تقدمها للزاير. فيا اخوان من خلال هذا المنشور احنا تقريب بينا 7 مواكب اللي يعرفهم من قضاء الشطرة، غير بقية المحافظات وغير اللي ما أعرفهم هم من داخل قضاء الشطرة، يردون يشيلونا من داخل كربلاء. فمن خلال هذا المنشور أريدكم توصلونا منو اللي يهم الأمور، وشكرا جزيلا ورحمة الله واديكم.
ولا يقول قائل من أن هذا لا علاقة له بالأجواء الحسينية. هذا الرجل يخدم في موكب مشهور معروف في الأجواء الحسينية، إنه الموكب الحسيني المتنقل، موكب 7 الحجج، هو الذي يقود الحافلة. سأعرض لكم مقطعا من فيديو صورته قناة السومرية، وهذا حيدر نفسه هو الذي يقود حافلة الموكب الحسيني المتنقل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
المواكب المتنقلة عبارة عن إيقونة للابتكار الخدمي لأرباب المواكب الحسينية الذين تنبهوا إلى وجود أماكن لا تصلها المواكب الثابتة في مناطق متفرقة من الطريق نحو كربلاء، وهي وفق القائمين عليها وجدت لخدمة الزائرين بكل ألوانهم وأطيافهم ومذاهبهم.
شاهدتم أمثلة من شارع السدرة المجاور للحرم الحسيني بشكل مباشر، وشاهدتم مواكب كربلاء الكبيرة وهؤلاء وجهاء تلك المواكب، وشاهدتم مثالا لما تواجهه مواكب المحافظات والأقضية والمدن الأخرى. قطعا نحن لا نملك كل الوثائق وليست كل الأمور موثقة، ما يوثق من الأمور هو القليل منها، وما يصل إلى أيدينا مما وثق هو القليل أيضا. هذه أمثلة ونماذج تحكي لكم الواقع الشيعي. إذا أردتم أن تفهموا فتوى السيستاني لابد أن تدرس الفتوى في سياقها مع سائر الملابسات الأخرى التي تتحرك في أجواء الواقع الشيعي، كي نعرف ماذا يريد السيستاني وماذا يريد السيستانيون. أخذكم إلى مقطع من برنامج يبث على قناة كربلاء الفضائية، القناة الرسمية للسيستاني. البرنامج عنوانه واضح، والمكتوب ينقرى من عنوانه. عنوان البرنامج نداء المرجعية، برنامج يبث على قناة كربلاء الفضائية. هذا المقطع من حلقة بثت بعد مجزرة باب الرجاء التي حدثت في عاشوراء في السنة الماضية، تلك المجزرة التي قتل فيها من قتل وجرح فيها من جرح، مجزرة باب الرجاء، مما تفضلت به المرجعية السيستانية على الشيعة من نوابغ الدهر الذين سلطوهم على العتبة الحسينية وسلطوهم على كربلاء، ففعلوا ما فعلوا. من جملة إنجازاتهم مجزرة باب الرجاء. وهناك من قال من أن المجزرة كانت مدبرة لأي شيء، لأجل أن يتخذوها عذرا لمنع دخول المواكب إلى الحرم الحسيني، ولمنع دخول زوار ركضة طويريج إلى داخل الحرم. هم يريدون أن يتخلصوا من هذه المواكب، حالهم حال آل سعود. آل سعود مستعدون أن يدفعوا المليارات كي يتخلصوا من قضية الحاج، وهؤلاء ربما في السنوات الأولى بعد 2003 ربما كان يدور في خلدهم الخدمة الحسينية بحدود معينة، ولكن بعد أن صاروا أباطرة وامتلأت بطونهم بالحرام يأكلون السحت ليل نهار، من أين يأتيهم التوفيق؟ لذلك يحاولون أن يبعدوا الزوار عن كربلاء بقدر ما يستطيعون، أن يبعدوا المواكب عن الحرم الحسيني، وهذا هو الذي يخططون له. أرادوا أن ينتفعوا من مجزرة باب الرجاء بحسب ما خططوا لها، لكنهم لم يتوقعوا أن القتلى والجرحى بهذا العدد، لذلك سكتوا. لكن ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. ها هو أفضل الشامي في برنامج نداء المرجعية يتحدث عن أن المواكب الحسينية وأن رخضة طويريج لا يمكن أن تستمر على هذا الحال في الدخول إلى حرم الحسين. وبجانبه أيضا مدير الدفاع المدني العميد طاهر حميد يتحدث في نفس الاتجاه، لكن قطعا مدير الدفاع المدني لن يكون مطلعا على التفاصيل وعلى ما تخبئه المرجعية كحال أفضل الشامي الذي هو معاون للأمين العام للعتبة الحسينية وهو الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية. رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع من برنامج نداء المرجعية، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في الكلام الذي سيسمعونه.
أنا أتوقع يعني إذا تسألني المفروض يعني أكو تقبل عند الناس لهذه الحقيقة أنه في ركضة طويريج ما عدم دخول ممكن ما دخول على الضريح، يعني أنا إذا جيت ركض من قنطرة السلام وصلت، يعني هل أنه ما اكتفيت، يعني هل الروحانية بعد إلا أدخل داخل الضريح؟ هو نعم هو هذا الشوق موجود عند كل الزائرين، ولكن نعم. أكو نتائج راح سلبية هي هاي النتائج اللي نتوقع يصير تدافع.
إذا تتوقعون حتى ما ممكن، لأنه الموضوع إنه توقف لك زائر، أعتقد سيد يعني من الصعب إنه تتوقف يعني زائر دخول، ولا يعني لاحظ دائما بالأربعينية صعب إنه تقول للموكب حاليا وقت الصلاة صلي ودخل. صحيح هذا الحادث يكون داخل العتبات، لو هم رأيكم إنه ممكن عدم دخول عزاء طوير يجي لها داخل الصحن؟
يعني هو مثل ما تفضل الجناب العميد، اللي لم يكون ذلك اليوم فسيكون غدا، يعني لابد أن نصل في يوم من الأيام، ولعله أتوقع خلال يعني السنوات القريبة القادمة أنه نصل إلى وقت أنهم ما نقدر المواكب بعد تدخل إلى الداخل. السبب لأنه الأعداد بدأت تزداد بشكل كبير، وبالنتيجة نحن أمام خيارات بعضها صعبة يعني. والآن العتبات الأخرى مثلا بالعتبة العلوية والعتبة الكاظمية هذا الشيء معمول به، أما نحن الآن عملنا على بجهد كبير لتوسعة الأبواب من أجل أن نحقق ونستمر بهذا النشاط دون توقف. والآن أيضا الآن أيضا هناك إجراءات معينة حتى نستمر باستقبال الموكب، هناك إجراءات معينة ستتخذ ستقترح ستقترح يعني بعض الإجراءات للتخفيف وللمعالجة من ضمن الإجراءات، ولكن هذا قد يمشي إلى سنتين ثلاثة أربعة خمسة، بالنتيجة سنضطر إلى المقترح اللي يتبناه اللي طرحه جناب الأستاذ أنه المواكب لا تستطيع الدخول، لأنه الإمكانات ستكون لعله غير متوفرة، مثل ما تبين الخطبة المرجعية سيكون هناك قصور وليس تقصير يعني.
أحسنت.
هذا موضوع أنا قد تحدثت عنه بشكل مفصل في برنامج قدم في السنة الماضية. يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، يمكنكم أن تعودوا إلى بقية التفاصيل، لكنني أشير إلى نقطة وأختم الحديث. للحديث بقية، هناك الكثير من الحقائق لا أجد وقتا كافيا لبيانها. أنا سلطت الضوء على فتوى السيستاني، وسلطت الضوء على أشياء حدثت في أيام سابقة في السنة الماضية في الأيام السابقة، ولا بد أن أسلط الضوء على ما حدث في عامنا هذا في أيامنا هذه. هذا سأتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنكم تشعرون أن شيئا يجري في الخفاء، هم يخططون لإخراج المواكب الحسينية من الحرم الحسيني. أتعلمون لماذا؟ هذا الأمر ليس من عبد المهدي الكربلائي، ربما هو يريد هذا، ربما لا يريده، لا أدري، لكن هذه القضية فيها بعد أكبر من كل هذا الكلام. باختصار، الشعائر الحسينية بشكل عام والمشكلة في الأجواء الحوزوية بخصوص التطبير، الحديث عن التطبير وعن غيره، الشعائر الحسينية بشكل عام من وجهة نظري مراجع الشيعة ليست لها من شرعية دينية مطلقا، وفقا لقواعد الاستنباط الشرعي الديني الذي هم عليه، إنه المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي. الشعائر الحسينية من الآخر. إنني أتحدث عما يجري في الكواليس، لا أتحدث عن الفتاوى التي تصدر للضحك على ذقون الشيعة. أكثر الفتاوى التي صدرت من مراجع الشيعة بخصوص الأجواء الحسينية التي بعضها قد يشجع على الشعائر الحسينية وبعضها يجيز وبعضها وبعضها، هذه كلها فتاوى بازارية بحسب البازار. لو رجع الأمر إلى القناعات الشخصية لمراجع الشيعة لما أبقوا شيئا من الشعائر الحسينية. ما هم بعضهم يفيض بهم ويطفح على ألسنتهم من كبار المراجع المعاصرين يستنكرون على الشيعة أن ترتفع أصواتهم بالبكاء، والصادق يترحم في سجوده وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، يستكثرون على الشيعة أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد، ورفع الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد يذهب بالنفاق من القلوب. تلك ثقافة محمد وآل محمد، وهؤلاء من كبار المراجع المعاصرين هكذا يخاطبون الشيعة. أنا لا أجد وقتا كي أخوض في كل التفاصيل. من الآخر، مرجعية سيستاني وسائر المرجعيات هذا أمر مفروغ منه عندهم، اللا شرعية من وجهة نظرهم لا من وجهة نظر الكلام الذي يضحكون به على الشيعة، من وجهة النظر الاستنباطية، من وجهة نظر التأصيل والتقعيد الشرعي عندهم لا شرعية للشعائر الحسينية مطلقا بكل أشكالها. وهذا هو المنطق الذي أفتى به السيد محسن الأمين العاملي. فتوى السيد محسن الأمين العاملي حرم حتى المجالس الحسينية، واشترط على الخطباء أن يلتزموا بما كتبه لهم في كتابه المجالس السنية. أتعلمون من أيده في هذه الفتوى؟ الذي أيده في هذه الفتوى مرجع النجف في وقته أبو الحسن الإصفهاني. لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أنه جاءوا إلى السيد أبو الحسن الإصفهاني وسألوه عن شرعية التطبير، فأخرج سيفا، أخرج القامة من تحت فراشه ونزع عمامته وضرب على رأسه بالسيف وقال هذه هي الفتوى. هذا كذب وافتراء. أبو الحسن الأصفهاني حرم التطبير وحرم الشعائر الحسينية، وهذا هو الموجود في الوثائق التاريخية والعلمية. ولذلك أطلق عليه وعلى من معه، أطلق عليهم الحزب الأموي وواجههم في الجهة الثانية في النجف. في لبنان أيضا هناك مجموعة أيدت سيد محسن الأمين العاملي، ومجموعة أيدت الطرف الآخر. أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل. فسموا الطرف الآخر بالحزب العلوي، والذين سموا بالحزب العلوي كان يتزعمهم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء. وحقيقة الصراع ليست على الشعائر الحسينية، كان صراعا بين المرجعية العربية والفارسية. فشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كان يدعو إلى مرجعية عربية، والسيد أبو الحسن الأصفهاني ومن معه من الآخنديين كانوا فرسا إلى النخاع. وهذا هو الصراع الذي كان في النجف، والشيعة لا تدري ماذا يجري. على أي حال لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، هذا الكلام موثق. أما هذه الحكايات أن أبو الحسن الأصفهاني ضرب رأسه بالسيف أو بالقامة، هذا تسطير، هذا لا حقيقة له، هذا من الحكايات التي ينسجها أصحاب المواكب لتأييد مواكب تطبيرهم، لكن لا حقيقة لهذا. هذا كالفتوى التي يوزعها الشيرازيون على الفضائيات وعلى مواقع الإنترنت في السنوات الماضية، يوزعون فتوى للسيستاني بحث الناس على التطبير وتجويزه، وهي فتوى مزورة لم تصدر عن السيستاني. فهذه الحكاية عن أبي الحسن الأصفهاني بالضبط كالفتوى التي زورها الشيرازيون ونشروها على الفضائيات وعلى الإنترنت. هذا جزء من الحرب الإعلامية والدعائية فيما بين هذا الفريق وهذا الفريق. خلاصة القول: المرجعية الشيعية عموما هذا الأمر واضح عندها، لا شرعية دينية للشعائر الحسينية، شرعيتها تكتسب من شيئين: من الجماهيرية الشيعية الشعبية، كثرة الناس تعطي لهذه الشعائر نوعا من الشرعية، وفي كربلاء بالتحديد دخول المواكب وخصوصا مواكب التطبير إلى الحرم الحسيني يكسبها شرعية حسينية بعيدا عن التشريع المرجعي. شرعية المرجعية لا قيمة لها في هذه الأجواء. هؤلاء يعرفون أين يضربون الشرعية هذه. إذا ما أخرجوا المواكب من الحرم الحسيني ضربوا شرعية المواكب. تبقى الشرعية الجماهيرية، الشرعية الجماهيرية لا قيمة لها. حينما تسلب الشرعية الحسينية الرمزية من هذه المواكب، وفي الوقت نفسه لا شرعية لهذه المواكب وهذه الشعائر عند المراجع بحسب التقعيد والتأصيل الفقهي والأصولي بحسب منهجهم، تبقى الشرعية الجماهيرية. الشرعية الجماهيرية ليست مهمة. فكل هذا يدور حول هذه القضية. كل المواكب في العراق وغير العراق تأخذ شرعيتها مما يجري في كربلاء، والذي يجري في كربلاء أن المواكب تأخذ شرعيتها من خلال تواجدها في الحرم الحسيني. فحذاري يا أصحاب المواكب الكربلائية من أن تضحك عليكم مرجعية السيستاني، حذاري حذاري، والله إن خرجتم من حرم الحسين سلبت منكم الشرعية الحسينية. وأساسا المرجعية في النجف لا ترى شرعية لكم، لا يقولون لكم هذا. نحن نعرف الكواليس وماذا يجري فيها. قطعا هناك من أرباب المواكب يعرفون هذه التفاصيل بسبب مخالطتهم لأصحاب العمائم. أصحاب العمائم، أصحاب العمائم شياطين سفلة سرسرية إلى أبعد الحدود. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. للحديث صلة، ما استطعت أن أكمل الموضوع، الموضوع حساس ومهم جدا جدا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية نقيب الخدمة الحسينية في رعاية القمر. أسألكم الدعاء جميعا في في أمان الله.